بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 423، وفيها مطلبان. الأول: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، فهل يسقط طواف النساء في حقها أم يتعين عليها الاستنابة؟ ذهب المشهور إلى تعين الاستنابة وعدم سقوط طواف النساء بمقتضى إطلاق أدلته، ولكن في المقام معتبرة إبراهيم الخزاز، مو إبراهيم السني، باب 85 من أبواب الطواف، حديث 13: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله. ما يرضى بالي أصلحك الله. أصلحك الله، إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق، وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها. بتقريب أن ظاهر قوله تمضي فقد تم حجها سقوط شنو؟ طواف النساء عنها، وهذا مقيد لإطلاقات وجوب طواف النساء. وقد يناقش في ذلك، كما في الجواهر، بأن قوله فقد تم حجها مجرد إرشاد إلى صحة الحج، أي أن مضيها مع القافلة لا يخل بصحة حجها، لا أن طواف النساء قد سقط عنها. ويؤكد ذلك أن طواف النساء ليس جزءا من الحج، فقوله قد تم حجها أي مع غمض النظر عن شنو؟ عن طواف النساء. وفيه أن ظاهر التفريع حيث فرع عليه السلام قوله تمضي على عدم قدرتها، إذ قال لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها. فإن ظاهر تفريع تمضي على عدم القدرة سقوط طواف النساء عنها، وإلا فصحة حجها لا تتوقف على شنو؟ عجزها ومضي القافلة عنها، فإن هذا لا ربط له بصحة حجها، إذ صحة حجها ثابتة على كل حالين، أقامت القافلة أو مضت. إذن ظاهر هذا التعبير تمضي فقد تم حجها تمامية الحج من جهة تمام توابعه ولواحقه ومنها طواف النساء. ولو نوقش في ذلك فإن مقتضى الإطلاق المقامي للرواية حيث إنها في مقام بيان الوظيفة العملية للمرأة هو شنو؟ سقوط الطواف، وإلا لنبه على لزوم الإتيان به ولو استنابتان. إذن فالرواية ناهضة في الدلالة على سقوط طواف النساء لولا فتوى المشهور بلزوم الاستنابة، فهو منشأ للاحتياط. المطلب الثاني، ما إذا طافت فتجاوزت النصف فطرقها الحيض بعد تجاوز النصف؟ شيخ إبراهيم، وقد نسب للمشهور هنا أيضا بلزوم الاستنابة، ولكن هناك باب 90 حديث واحد صحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت. نفرت يعني خرجت مع الحجاج إلى البلدان، النفر الثاني كما يقولون. وظاهرها سقوط طواف النساء إذا تجاوزت النصف، وتنزيل هذا الناقص منزلة التام. ومقتضى إطلاق الرواية أنه لا يجب عليها الإتمام وإن بقيت القافلة وتمكنت من الإتمام، حيث قال نفرت إن شاءت. ودعوى، ما أكثر الدعاوى يا شيخ إبراهيم، ودعوى أن مفاد الرواية عدم إخلال نقص طواف النساء بصحة الحج مخدوشة بما سبق، وهو أن ظاهر قوله نفرت إن شاءت هو سقوط الطواف، لا مجرد الإرشاد إلى صحة حجها. تم الكلام في هذه المسألة، مسألة 424. إذا نسي الصلاة بعد طواف النساء فإن وظيفته الإتيان بها إن أمكن، وإلا شنو؟ استناد لما ورد في طواف الحج باب 77 من أبواب الطواف، حديث واحد صحيح معاوية بن عمار في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين، قال نفس الكلام يأتي بها وإلا استمع. بل ما ورد في طواف النساء نفسه كصحيحة محمد بن مسلم باب 74 من أبواب الطواف، حديث 5. عندك شيخ إبراهيم؟ ثم طاف طواف النساء ولم يصلي لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطاح، قال يرجع. قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه، إلى آخر النصوص. نعم، من يصلي. مسألة 425. إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وكذا المرأة فإنها تحل لها الرجال. وأما حرمة الصيد فتبقى إلى زوال يوم الثالث عشر لما مضى من الرواية الصحيحة في ذلك، وعدم عمل المشهور بها يوجب شنو؟ توهين. شنو يوجب؟ الاحتياط في الفتوى، يعني بدل أن يفتي ببقاء الحرمة يحتاط ببقاء الحرمة إلى زوال اليوم الثالث عشر. وأما قلع الشجر أو نبت الحرام أو الصيد في الحرام فإن حرمة ذلك ليست منوطة بالإحرام، وإنما هي منوطة بالحرام، فتبقى الحرمة على المحل والمحرم. انتهى هذا الفصل شيخ إبراهيم. أخذنا في فصل جديد، المبيت في منى، لازم هذا ينتهي قبل ربيع. بحث الحج واجد عليه قبل ربيع. لا ما أخذنا
5 سنين.
لا 4 سنين. إذا أكملت السادسة وجبت عليك الصلاة.
من العقوبة من البحث.
المبيت في ميناء. وفيه مطالب. الأول، المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ليس من أجزاء الحج، فلو تركه عمدا صح حجه وإن كان آثما. وقد استدل على ذلك بأحد وجوه. الأول، صحيحة معاوية بن عمار السابقة اللي ذكرناها يوم الخميس اللي شيخ حسن معه. باب أربعة من أبواب زيارة البيت، حديث واحد حيث قال: ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا، ثم تصلي ركعتين، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله، فإن ظاهره أن بالفراغ من طواف النساء يتحقق الفراغ من الحج كله، ومقتضى إطلاقها أنه سواء فرغ من طواف النساء قبل المبيت بمنى أو بعده، ومقتضاه أنه لو فرغ من طواف النساء قبل المبيت فقد فرغ من حجه، وذلك يعني أن المبيت ليس جزءا من الحج. واضح شلون؟ وسبق نقاشها، نقاش الاستدلال بها، بأنها في مقام بيان ما هو المفرغ من محظورات الإحرام، وليست في مقام البيان من جهة ما هو من نسك الحج وما ليس منه، كي يستفاد منها عدم جزئية المبيت.
لك كل شيء
أدري أنه الحج فيه مرتبته، حج يترتب عليه محظورات وحج لا يترتب عليه محظورات، وهو ما بعد الفراغ مثل طواف النساء وأشباه ذلك. بما أن الرواية هي فصلت أنه، لأن الرواية ذكرت كل المحللات، قالت إذا حلق فقد حل له كل شيء إلا الطيب والنساء، وإذا طاف وسعى فقد حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء فإذا ظاهر سياقها أن نظرها إلى الفراغ من الحج المحرم للمحظورات، وليس نظرها إلى ما هو من النسك وما ليس منه. الوجه الثاني، صحيحة معاوية بن عمار بلي، باب اثنين من أبواب أقسام الحج، حديث 12: وطواف بعد الحج وهو طواف النساء، فبما أن طواف النساء بعد الحج فما بعد طواف النساء فهو أيضا بعد الحج، ومنه المبيت بمنى. إلا أن الرواية ونحوها واردة في حج الإفراد، فتعميمها لحج التمتع مبني على إلغاء الخصوصية عرفان. الوجه الثالث وهو المهم الذي لم يتعرض له، نعم بل وقد فصل بعضهم، وقد فصل بعضهم قال بأن طواف النساء جزء من الحج، حج التمتع، وإن لم يكن جزءا من القران والإفراد. أقول الرواية مطلقة لو لا، إذا قال أطواف النساء بعد الحج معناه أن متى ما جاء بطواف النساء فهو قد فرغ من الحج. هذه الرواية مطلقة سواء كان ذلك قبل المبيت أو بعد المبيت، مقتضى إطلاقها هذا. الوجه الثالث وهو المهم الذي لم يستدل به السيد الخوئي، النصوص الدالة بإطلاقها على أن ترك المبيت عمدا لا يوجب إلا الكفارة، لا أنه يوجب فساد الحج. منها معتبرة علي بن جعفر باب واحد من أبواب العود إلى منى حديث اثنين. باب واحد شيخنا من أبواب العود إلى منى حديث اثنين. عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها، يعني جاء مو جاء نصف الليل، يعني قصده إن جاء نصف الليل هذا لا إشكال، أما إذا جاء من النهار وبات طول الليل بمكة، إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. فإن مقتضى إطلاقها شمولها لفرض العمد، وأنه لا يترتب عليه إلا الكفارة. ومنها معتبرة صفوان حديث خمسة نفس الباب، سألني بعضهم، صفوان يقول للإمام سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت لا أدري، جعلت فداك ما تقول فيها. هذه جعلت فداك زينة أحسن من أصلحك الله،
مو زينة
فقال عليه دم شات إذا بات، إلى آخر الرواية. ووجه الاستدلال هو ما مضى في الرواية السابقة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وجوب المبيت بمنى. نعم،
لكن هذا ما يكون ما نذكره كثيرا.
لا لا تذكر، لا أشكر.
لا أنتم تذكرون دائما بأنه مقتضى أن العبد يؤدي وظيفته فلا يترك من عمد.
لا إحنا ما نريد نحمله على هذاك. شيخنا يا إخنا أنت ذكي فطن. لا ذاك إذا نريد نحملها على العمد يقولوا لا يصح حملها على العمد لأن العمد خلاف وظيفة المتدين. إحنا ما نريد إحنا نريد نتمسك شنو بإطلاقه، يعني تشمل العمد وغيره. هذاك وين يجي إذا قلنا بنحملها على العمد؟ كيف تحملونها على العمد؟ عن رجل بات،
عن رجل كان قضية خارجية.
لا ماكو ظاهر فيها قضية خارجية. صفوان صح قال سألني بعضهم، أما الأولية ما قال، ما قضية خارجية. رجل قضية كلية، رجل بات في مكة قضية كلية، قضية خارجية. ليش خارجية وداخلية؟
نحرز أنها قضية
مطلقة، نتمسك بإطلاقها. وإلا كل الروايات هذا الشيخ نيجي فيها، ما في رواية إلا من وين تحرزوا أنها لعله يسأل عن قضية خارجية لها ملابسات معينة ولا آخره ولا مقتضى الإطلاق هو هذا.
ولكن أي فرق بين أن يكون نحن نحملها على الفرد العمدي أنه هذا كلفظة العبد وأنه يريد أن يمتثل، أو بين أنما السؤال حتى لو كان سؤال السائل
ما يخالف هذا.
لو كان سؤال السائل يقول لها ما استطعت تمسك
ما يخالف، أنا بعدني ما أحضر موضوعات محرمة بعد. مدرك وجوب المبيت بمنى إما التسالم أو النصوص الخاصة، ومن هذه النصوص صحيح معاوية بن عمار باب واحد من أبواب العود إلى منى حديث واحد. إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمناء. وصحيحة أخرى له باب واحد حديث ثمانية، لا تبت ليالي التشريق إلا بمناء. فالوجوب لا إشكال فيه، خلافا للشيخ في التبيان والطبرسي القائلين بشنو؟ بالاستحباب. زين. المطلب الثالث، إن المبيت عمل قربي عبادي، وقد استدل على ذلك سيدنا قدس سره بالآية واذكروا الله في أيام معدودات، بضميمة ما ورد في تفسيرها من أن الأيام المعدودات أيام منى، ولكن لا دلالة في الآية. فإن غاية مفادها مطلوبية ذكر الله في أيام منى، وهذا لا دلالة فيه على وجوب المبيت فضلا عن كون المبيت أمرا عباديا. فإنه فرض أن هناك أياما معدودات وأمر بالذكر فيها، وهذا شيء. وكون المبيت بمنى في هذه الأيام عملا عباديا شيء آخر. إذن فإن تم إجماع على وجوب على قربية مبيت بمنى كما نقل فهو الدليل، وإلا فهو أمر توصلي. فلو بات في منى بقصد رياء أو بقصد مثلا تجارة تحقق الواجب. متشرعي سير المتشرعي لا دلالة فيه على الإلزام، يبيتون في منى ولعل من باب أنه مستحب مؤكد.
لا سير معمد عنه
الإنسان بقصد القربة. الكلام في القربة مو في أصل الوجوب، أصل الوجوب إحنا مسلم عندنا الكلام في القربة. السير المتشرعية قائمة على القربة، لا ولا يلتفتون لهذا، حطوا نقول الدواشق حط الدواشق ونام والحمد لله السلام. وين قصد القربة؟ وين هذا؟
هل من حملات
بخصوص
بخصوص مسألة الحاج المرتكز قائم على هذا الشيء عنده
من أجداد
المفروض أن هذا مو من نسك الحاج. الحاج أمر عبادي بتمام نسكه، مفروض أن المبيت ليس شنو من نسك الحاج. بعد شنو وجهه؟ شنو وجه أنه قربي؟
هذا الطلب اللي اسمه بيعرفه إلا في مرتكز المتشرع عامة ما يفرقون هاي التفريق إنه هذا موجود من الحاج أو واجب ظرفه الحاج.
هذا إذا أكو مرتكز متشرع على هذا ما يخالف. نعم. المطلب الرابع، لو ترك التقرب بالمبيت بمنى، لم يترك أصل المبيت، ترك التقرب، فهل تلزمه الفدية أم لا؟ الظاهر عدم ذلك، حيث إن الكفارة والفدية فيما مضى من النصوص كان موضوعها ترك المبيت، وظاهره أصل الترك لا ترك صفة المبيت وهي التقرب به. وأما ليلة الثالث عشر فيأتي الكلام عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. احنا بنسوي استفتاء على درس الفقه اللي بعد الحج، يعني بعد الفراغ من الحج نسوي استبيان على الفقه المطلوب، ما هو موضوعه؟ صلاة المسافر، الخمس، الاجتهاد والتقليد، شنو الموضوع الرابع؟ الصوم مثلا. I'm going to take a look at the video.